بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الأحبة في الله، كان الحديث قد توقف بنا في آخر مرة حول بداية الهجرة والتي ابتدأها المؤمنون من المهاجرين في مكة إلى المدينة التي أرى الله تبارك وتعالى رسوله أنها مهجرة، وقال أريت دار هجرتكم. الله تبارك وتعالى يبصر رسوله بالمكان الذي سيهاجر إليه، ومع ذلك لم يكن الإذن له شخصيا قد أذن الله تبارك وتعالى فيه، وإنما أذن بالهجرة للمؤمنين لمن استطاع منهم أن يهاجر إليها تمهيدا لانتقال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إليه. وابتدأت مواكب المهاجرين في حفظ رحالها في المدينة يثرب، وكان من أمثلة من ذكرنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأهله، والذي هاجر علانية في قوة ظاهرة حتى جعل الضعفاء يلتمسون الهجرة معه، فهاجر معه نحو 20 رجلا امرأة، وهاجر حمزة رضي الله تعالى عنه، بل هاجر الجميع ولم يبق إلا 3، لم يبق إلا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والمستضعفين الذين لا يستطيعون هجرة ولا يهتدون سبيلا. ولم يهاجر أبو بكر وعلي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفر جميع هؤلاء إلى قباء، وهي تعتبر مدخل المدينة، وابتدا الانصار رضوان الله عليهم في استضافه هؤلاء المهاجرين، والله تبارك وتعالى يصور هذا الواقع الشديد للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، اولئك هم المفلحون. هذا شان المهاجرين، تركوا اموالهم وديارهم ليس الى نزهه وانما الى بذل وعطاء، يشترون الاخره بالدنيا، خرجوا من اموالهم وديارهم لا يبتغون شيئا الا رضوان الله عز وجل، والله يشهد لهم بذلك. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم يجيء الوصف للشق الثاني، وهم الذين اكملوا الصوره والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم. أي إنسان يحب أن يعطي أكثر مما يأخذ؟ هؤلاء الأنصار، لأن المهاجرين سيكونون كلفة عليهم فيحتاجون إلى دور يسكنونها، إلى أطعمة يطعمونها، إلى أموال ينفقونها، من يؤويهم؟ هؤلاء الأنصار، ومع ذلك يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون أي شيء في نفوسهم على هؤلاء، بل يحبونهم ويحبون أن يعطوه. فكان الرجل من الأنصار يقول لضيفه من المهاجرين: انظر إلى نامي أيه أحب إليك فخذ، ما لا سواء كان دنانير أو دراهم أو إبل أو غنم أو بيوت، انظر إلى كل مالي فانظر أيه أحب إليك فخذ، فوالله ما أخذت لهو أحب إليه مما ترك. الذي تأخذه أفضل عندي وأطيب من الذي تتركه. هكذا كانت الصدور الرحمة، صدور أهل الإيمان، وقارن هذا بصدور المؤمنين والمسلمين في عصرنا وكيف ينظرون إلى ذوي الحاجة، سواء كان في بلدهم او في خارجهم، كيف البذل والعطاء، كيف النصرة. والله تبارك وتعالى يصف هؤلاء الانصار تبوؤوا، التبوؤ ان يسكن الانسان الشيء يدخل فيه ويستقر فيه. هؤلاء مستقرين في المدينة، نعم، ومستقرين في الايمان، اختلط الإيمان بلحمهم ودمهم حتى صار ما يعطونه لله تبارك وتعالى أحب إليه مما يحتفظون. ولذلك الله عز وجل وصفهم قال: أولئك هم الصادقون. صار المهاجرون والأنصار لحمة واحدة، صارت بيوت الأنصار في المدينة استضافة للمهاجرين. فعند سعد بن خيثمة نزل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأهله ومن هاجر معه، وفي بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من أسلم من الأنصار في أول سنة وأول لقاء، أحد الستة الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول لقاء، وهو أحد الذين استضافوا أيضا الوسط في السنة في بيعة العقبة الأولى السنة 11 من البعث، وكان نقيبا في السنة 12 وفي بيعة العقد الثانية بل اختاره النقباء نقيبا عليه، وكان أفضلهم أسعد بن زرارة استضاف حمزة ابن عبد المطلب. رجال تستضيف رجال، وأبطال تستضيف أبطال، وقمم تستضيف قمما أيضا. ومصعب بن عمير ذلك أول معلم لأهل المدينة وأول رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد من سادات المهاجرين، ويستضيفه سيد من سادات الأنصار أيضا سعد بن معاذ. أسماء كالشموس الساطعة في تاريخ الإسلام. نعم استقر أمر هؤلاء وصاروا ينتظرون قائدهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم. وبعد شهرين ونصف من هذه بيعة العقبة الثانية وفي شهر صفر في أواخره بل وفي 23 منه من السنة 14 من البعثة أو 13 حسب ما يحسب في أول سنة الهجرية، هل كانت من شهر ربيع الأول التي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من المحرم، لكن بعد شهرين ونصف بيعة العقبة الثانية استشعر المشركون من أهل مكة أن المؤمنين قد أفلتوا من أيديهم وأنهم قد اجتمعوا في المدينة، وهؤلاء أناس أصحاب عقيدة ثابتة رسخة لا يمكن أن يتزحزحوا بمرور الزمن، بل هم حتما ولا بد سيلتقون بقائدهم وسيكون لهم صولات وجولات. فماذا يفعلون؟ احدثوا اجتماعا طارئا لمجلس شيوخهم وناقشوا امر محمد صلوات الله وسلامه عليه والمهاجرين معه، ووجدوا ان الامر الان صار امرا فاصلا وصار الوقت ليس في صالحهم، لن يبقى الا ثلاثه محمد وابو بكر وعلي، ومع قلة عددهم إلا أن هؤلاء فيهم القيادة العليا لهؤلاء المؤمنين جميعا. فماذا يفعلون بهم؟ وشارت المشورة بينهم، فمنهم من قال نعتقله ونسلسله ونحبسه في بيته، ومنهم من قال بل ننفيه إلى بلاد بعيدة لا يستطيع أحد من هؤلاء المؤمنين أن يصل إليه، ومنهم من قال بل نقتله وننتهي من القضية تماما. وربك فوق هؤلاء جميعا، وينذر القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكر الله والله خير الماكرين. الله تعالى ربنا ليس بماكر ولا يسمى ماكرا، وإنما هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فالله تعالى يوضح لرسوله ويضرب المثل لكل المؤمنين أن الكفار لا يزالون ينكرون ويحيكون الخطط لضرب الإسلام والقضاء عليه وعلى أهله، وهذا لا يقف في عصر ولا يتوقف في مصر، إنما هذا دائم مع مرور الزمان. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخططون والله تبارك وتعالى يقابل تخطيطهم بمثله. ولكن أين ترتيب الله تبارك وتعالى من ترتيب الناس؟ ولو كثر. أين تدبير الله تبارك وتعالى من تدبير الناس؟ ولو جامع. والله خير الماكرين. ويعذل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا يوم الخميس 26 من صفر من السنة 14 من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي هي نفس السنة الأولى لأن سيكون فيها الهجرة. واستقر أمرهم على أن يقتلوا وأن يجمعوا من كل قبيلة رجلا فيحيطون ببيته فيأخذونه فيقتلونه، يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بني هاشم أن تنتقم من أحد منهم. استقرت حيلتهم التي أوحى إليهم بها الشيطان، والله تبارك وتعالى فوقهم يدبر. وينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تبيت في بيتك الليلة، وإن الله تبارك وتعالى قد أذن لك في الهجرة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصحبة، يعني مع من سأهاجر؟ فقال له جبريل مع حبيبك. وأبو بكر بركاته كثيرة واسمه كثيرا ما ينزل في الوحي، بل هو الوحيد الذي أثبت الله تبارك وتعالى في كتابه صحبته بالخصوص. الصحبة يختارها ويبحث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه أمة وحده إلا أنه أيضا يبحث عن الصحبة. فالدين لا يقوم به إنسان بمفرده، فإن قام فالله تبارك وتعالى حسيب. لكن دائما يحتاج الإنسان إلى من يصاحبه. وتجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دائما يبحث ويفتش عن الصحبة الصالحة. ففي أول أمر كان له صحبة، وكان من أوائل هذه الصحبة هذا الرجل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وحينما ذهب إلى الطائف كان معه صحبة، ورجع كان معه صحبة، ويريد أن يهاجر أيضا معه صحبة. والله تبارك وتعالى يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر فذهب فورا، وكان هذا في وقت الظهيرة كما تروي عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت وقتها صغيرة. فقالت حتى إذا كان نحر الظهر، يعني أشد من الحرارة في الظهر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي متقنعا، يعني قد غطى رأسه عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد وحتى لا يعرفه هؤلاء الماكرون المدبرون، لأنه يعلم يقينا أن الخطة قد أحكمت وقد ضرب موعد في نفس الليلة للقضاء عليه عليه الصلاة والسلام. أتى متقنعا قد غطى رأسه ووجهه في وقت لم يكن يذهب فيه إلى أبي بكر. فدخل صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، وكان أبو بكر متكئا يعني مستريحا في هذا الوقت وقت الحر. فلما علم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله. يقول أبو بكر فإنه قد أتى في ساعة لم يكن يأتي فيه. ليس هذا بموعد الزيارة، لكن في أمر مفاجئ لا بد أن يكون حدث هناك أمر. فقال له صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك، أخرج من عندك. انظر إلى احتياطات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وهو مؤيد، وسترى معجزات له عليه الصلاة والسلام، لكنه يبحث في كل وسيلة يستطيع أن يتخذ منها احتياطا لا يفوته. أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو الرجل الذكي الواعي الذي يدرك معاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما هم أهل، مش حد غريب، كلهم الجنود الثقال، ابنته ابنه فقط هؤلاء الموجودون. قال يا أبا بكر: إن الله قد أذن لي في الهجرة. أبو بكر ده راجل جاهز طول عمره، راجل بطل، راجل مواقف، ما قالوش طيب احنا كنا ممكن نخليها شوية علشان برضو لو كان ممكن ان لا لا, لا, لا. هذا رجل ليس في عباد النائمين، هذا رجل يقلق، ومنذ فترة منذ ابتدأت الهجرة وابو بكر جاه. فقال ابو بكر: الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا بكر. قال: إن لي دابتان أعرفهما ستة أشهر. فانظر أيتهما أفضل هي لك، من ست شهور وأبو بكر بيحضر، مش بيفكر، بيحضر، من ست أشهر وأبو بكر يعرف الدواب حتى يأتي الإذن من الهجرة. هذا هو الفارق بين رجل ينصر دين وبين رجل يتفاوض على دين. رجل ينصر دين يعطي تماما ويبيت يفكر ويستيقظ يفكر كيف ينصر دين الله تبارك وتعالى. قال صحبة، وفورا الدابتين جاهزتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الظهر والهجرة بالليل، كل شيء على ما يرام، استعداد كامل من أبي بكر رضي الله عنه. الصحبة، قال الصحبة أبي بكر، قال دابتان أعرفهما منذ ستة أشهر أو أربعة أشهر، أحسن نوع من العنف، انظر إلى يتهما أفضل هي لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. أديك حق، كل من على الأرض من أهل الإيمان في هذا الوقت يريدون أن يفدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأرواحهم، ليس أن يوطوه دواب دواب يفدوا أرواحهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاف الناس وأكرم الناس وأعلى الناس، يد العطاء بالثمن. ويفكرون من سيرشدهم الطريق إلى المدينة، يريدون رجل حريف خريفا يعني يعرف خريطة الصحراء وكيف يسبق السبل، ويستقر أمرهم على رجل كان مشركا، عبد الله بن قريط، ولكن ثقة في أنه سيهديهم الطريق الصحيح، سيؤدي لهم الأمانة، سيخفي الخبر عن المشركين، رجل واحد استقر أمرهم عليه. وفعلا فاوضوه واتفقوا معه وأعطوه الدابتين على أن يلقاهما بعد ثلاثة أيام وليالي عند غار ثور، ولا يعلم أحد مطلقا بهذا الموعد ولا هذا المكان، حتى أبناء أبو بكر لا يعرفون بهذا المكان ولا بالمرض، ولا متى سيتحركون ولا إلى متى سيذهبون. ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي نفس الليلة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، ولكنه يعلم أن المشركين يمكرون هذه الليلة، كيف سيحدثون أمرهم لا يدري عليه الصلاة والسلام. فظل عند أبي بكر حتى ساعة متأخرة من الليل، لربما المشركون ينقضون مبكرا، ولكنه عالم صلى الله عليه وسلم أنهم سيكون موعدهم عند الفجر. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويأتي بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: يا علي، نم في مكاني والتف في بردة الخضراء فإنه لا يصيبك أذى. النبي صلى الله عليه وسلم عليه ينيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في فراشه، وينام علي بن أبي طالب، ينام وهو يعلم أنه في أي لحظة من اللحظات قد تكون نهاية حياته، لكن يعلم أن هذا الأمر فيه فداء لقائد الدعوة عليه الصلاة والسلام، فينام وينام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لا يصيبك أذى. إذن لن يصيبه أذى ما دام أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وتنزل الآيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويظل صلى الله عليه وسلم يكررها ويدعو بها، سيخرج وسيدخل، سيخرج من مكة وسيدخل من المدينة، والله يرشده أن يدعو أن يخرجه الله خروجا صادقا لا عن كيانة ولا عن تزوير ولا عن بيع لدين الله، إنما الصدق الصدق. والصدق ليس فقط في الحديث، إنما الصدق في القلب، الصدق في لا إله إلا الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلب دخل الجنة أو غفر له ما تقدم من ذنب. صادقا، الصدق، الصدق ليس فقط في الحديث، إنما الصدق في الإيمان. والله تبارك وتعالى وصف المنافقين بأنهم كاذبون في الإيمان: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين، ما قالش لكافرون، قال لكاذبون. فالصدق في الإيمان أساس، وما أساس الإيمان ابتداء وإلا التصديق مع الإذعان والإنقياد. الصدق في الدين كله، ولذا يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: عليك بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال رجل يصدق ويتحرى. الصدق ليس فقط في الكلام، إنما الصدق في الإيمان في القلب، الصدق في اليقين، الصدق في التوكل، الصدق في الرجاء، الصدق في الخوف من الله، الصدق في الكلام نعم، والصدق في الأفعال أيضا. ولو صدق الله لكان خيرا لهم. الصدق أمر الله به المؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق خلق عام يهدي إلى كل فضيلة، هذا هو الصدق الذي خرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. خرج وكل من بمكة يعرف أن هذا الرجل صادقا في دعوته، ولكنهم حاربوه لشهوات أو لأشياء خبيثة استقرت في قلوبهم، لكنهم يعرفون صدقه وأمانته. وقل رب أدخل أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق، سيدخل المدينة والأرض كلها تعلم صدقه أيضا في دعوتك في كلمتك في موقفك. الصدق يهدي إلى البر، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني ليس من الأنصار وإنما من لدنك سلطان النصير. أنت تجعل الأنصار يدافعون عنه وينصرون، وتجعل المهاجرين يدافعون عنه وينصرون، لكن أنت الذي تجعل يا الله. إن المسلمين إذا ظنوا أنهم ينتصرون بكثرة فقد غاب عنهم هذا المعنى. ينتظرون بقوة، ينتظرون بسلاح، ويقول بعضهم لبعض كيف نهزم ونحن في هذه الكثرة. قد غاب عنهم هذا المعنى. ولذلك لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم أن الأمم ستجتمع عليكم وستأكل منكم كالأكل من القصعة التي لا صاحب لها، قالوا من قلة، قالوا لا أنتم كثير. لكن المعادن اختلفت، المعادن استثاقك بالله، توكلك على الله، عملك بدين الله، استقامتك على دين الله، محبتك لرسول الله، محبتك لدينك، استقامتك على سنة نبيك على سنة الله، هي دي اللي ترفع الأمة وتقويها من قلة. بل أنتم يومئذ كثير، ولكن المعادن اختلف، غثاء كغثاء السيل. ولا مانع أن الدعاة يقول، مش مانع أبدا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. قال وفي كل الخير، حتى الضعيف في خير، وفي كل الخير، ولكن احرص على ما ينفعك. انت هتجيب كل حاجة بنفسك؟ لا، واستعن بالله ولا تعجل. طب وبعدين افرض بعد كل الاحتياطات حصل لك ما حصل؟ خلاص، فإن أصابك شر فلا تقل لو أن كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه وهو يدعو ربه، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الآية 80 في سورة الإسراء، وما هي إلا فترة يسيرة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فيجد الحصار قد أضرب فورا حول بيته عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المشركين قد أتوا مبكرين قبل الموعد الذين كانوا قد ضربوه واتفقوا عليه. احتياطات تعطيها تماما الاحتياط، لكن قد يحدث شيء تختلف فيه الأمور، والله له حكمة في الأول وحكمة في الآخر. حكمة في الأول في التدبير أمرك به، وحكمة في الآخر أن الذي ينجيك ليس تدبيره، إنما الذي ينجيك المدبر عنه سبحانه. يلتفون حول البيت، ماذا يفعل رسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يهديه الله تبارك وتعالى إلى أن يخرج، ويضرب الله على أبصارهم، يعنيه، سواء كان بسبب التراب الذي ألقاه عليهم أو بدونه، ولكن الذي أعماهم أكثر ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. خرج صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. شوف الآيات، شوف الآيات، شوف الإيمان كيف كان راسخ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومطمئن، والله يطمئنه كل موقف شدة، كل موقف شدة يطمئنه الله أكثر. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أغشاهم الله أعمى أبصارهم فهم لا يبصرون. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ويخرج من بينهم رجلا رجلا، بل ويأخذ حفنة من البطحاء من التراب فيضعها على رؤوسهم، فما ترك رجل إلا ووضع على رأسه من هذا التراب، ويقف صلى الله عليه وسلم فورا الى بيت ابي بكر فيأخذه، ويخرجون من خوفة في خلف الدار، يعني يخرج من باب خلفه في بيت ابي بكر، ويتوجهون في الاتجاه المعاكس للمدينة، المدينة في الشمال، يتجهون في اتجاه الجنوب احتياطا وامعانا في الاختفاء، يمشون 5 أميال 8 كيلو في اتجاه الجنوب حتى يصلوا الى الجبل الذي فيه غار ثور، وهذا جبل وعر مرتفع فيه احجار كثيرة لا يكاد الرجل العادي ان يصعد فيه. وهنا يحمل ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتد في الصعود حتى يصل الى هذا الغار ويريد ان يدخلوه، فيمنع ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يا رسول الله حتى ادخله انا اولا. يدخل ابو بكر فيصفح ذلك الغار، يمتح ابو بكر الغار اطمئنانا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى يجد جحرا فيشق جزءا من ازاره فاجعله لفافا فيضعه في هذا الجحر، ثم يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول، يدخلان فيجلس ابي بكر، يجلس ابو بكر وينام النبي صلى الله عليه وسلم يضع راسه على رجله فيخرج من هذا الجحر شيئا يلدغ ابو بكر، لا يحرك ابو بكر رجله حتى يستريح النبي صلى الله عليه وسلم ليتم رحلته، ولكنه من شده اللدغه بكى فنزل بدمعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال ما لك؟ قال لدغت من هذا الجحر، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على مكانه فذهب السن. هنا يخاف ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخوف، ويمكثون في هذا الغار 3 ليال، ليله الجمعه وليله السبت وليله الاحد. اقول قولي هذا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اما بعد، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا 2 اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. مكث 3 ليال والمشركون ينظرون حول البيت بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وهم ينتظرونه يخرج ولا يخرج، حتى مر بهم رجل قال ما لكم تقفون حول البيت؟ قالوا ننتظر محمدا اذا خرج فنقتله. قال خسئتم وخبتم، والله لقد خرج من بينكم وما احد منكم الا على راسه التراب. خرج وضع التراب علامه على رؤوسكم حتى تعلموا انه خرج من بينكم، لم يتبخر، انما خرج من بينكم خروج الرجل المعتاد. نظروا من ثقب الباب وجدوه نائم، ولكنهم تسرعوا، وابو جهل اول المتسرعين في كل خيبه دفع الباب ودخل ايقظ وجده علي بن ابي طالب، اخذوه الى الكعبه اوسعوه ضربا حتى يعرفوا اين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن علي بن ابي طالب رجل ثابت لم يرد عليه. الوقت ليس الان وقت منزعات قد يغلبوه، وكان في اصح صحته، كان ابن 23 رضي الله تعالى عنه وارضاه، لكنه لم يرد عليه، تركوه خلوا سبيله، قالوا بدل ما تضيع الوقت في ضرب حتى يقر بما يعرف وما لا يعرف، لا احنا نبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشروا في كل الوديان يبحثون، بل جعلوا فدية او عطاء 100 ناقة يعني أكثر من نصف مليون الآن 100 ناقة لمن يعثر على محمد صلى الله عليه وسلم وانتشروا في كل واد لكنهم لم يهتدوا إلى ذلك سبيلا، ومع ذلك انتشروا حتى في الجهة الجنوبية، يعني في اتجاه غار ثور، بل وصلوا فعلا إلى الغار ووقفوا على أول الغار. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينظر فيجد المشركين واقفين عند حافة الغار، فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه أو لو طوطأ أحد رأسه لرآنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله ثالثهما نصرة وتأييدا، وإلا فالله تبارك وتعالى مع كل الخلق يرزقهم ويرعاهم، لكن ربك سبحانه إذا تكفل بأحد لا يستطيع أحد أن يصل إليه من الناس. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ يخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله بعد 3 أيام، كيف عاش كيف أكل وكيف شرب؟ لا، أبو بكر سخر كل بيته في سبيل هذه الهجرة، فقد كان عبد الله يأتيه في أول كل ليل، يأتيه بخبر أهل مكة جميعا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وكان عبد الله شابا ثقفا شاب واعي وبيحكم، فيجلس إذا يأتيهم في أول الليل يخبرهم بأعمال أهل مكة، إذا كان قبل الفجر انصرف إلى مكة، ثاني مكة يصبح الصبح يلاقوه طالع من البيت عادي بايت عندهم في مكة لا يعرفون أين كان، فيخبرهم بالخبر. والجند الآخر أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت تحمل العشاء والطعام كل ليلة 3 ليالي، تذهب مسافة 8 كيلو مشي على الأقدام حتى تصل الغار، وكانت وقتها متزوجة بل وحاملا بل وفي الشهور الأخيرة من الحمل، وتقطع كل يوم في الصحراء هذه المسافة وترجع 3 أيام ثلاثة أيام بلياليهم تحمل الطعام. وكان الجندي الثالث اللي معهم مولى أبو بكر عامل بن سهيرة، كان يرعى الغنم بعد عبد الله وهو رايح وبعد عبد الله وهو راجع عشان يخفي الأقدام، لا يعرف أحد اتجاه الأقدام إلى أي مكان، أسرة كاملة أسرة كاملة ناصرت رسول الله وكانت في الهجرة معه دروس كثيرة استكملها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن هذه الأيام مع عظمها إخوة الكرام ومع أنها أيام لم يتكرر في التاريخ مثلها، إلا أن المسلمين الأوائل لم يجعلوها أيام عيد، لم يجعلوا عيد الخروج من مكة عيد غار ثور عيد، لم يجعلوا هذه الأيام عيد، بل كانت الأعياد عندهم شعائر ودين، كان يومان فقط، إن الله قد أبدلكما بيومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى فقط، أعياد سنوية وعيد أسبوع يوم الجمعة وانتهى الأمر. المسلمون لا ينشغلون بهذا، إنما أيضا حتى أعياد الدين إذا كان هذه في أيام كريمة، إذا كان في هذه أيام نتذكرها الآن بشيء من المحبة لكل من كان فيها، فكيف بأيام لا تثبت لنا فيها لا دين ولا محبة ولا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، إنما هو إما هو عيد فرعوني أو عيد يهودي أو عيد نصراني شم النسيم. يقولون لا هذا ليس عيدا، لا عيد الفرعون،
يعني الفرعون يعني كانوا أولياء
فرعون، لو جيت بي فرعوني أكرهه ما دام حارب موسى عليه الصلاة والسلام، لو أنا متأكد من ذلك وأنتم كذلك، ولا يصح إيمانكم إلا بهذا، لا يصح إيمانكم إلا بهذا. هو إما عيد فرعوني كان أول السنة عندهم 4 أقسام، عيد الربيع أول شهر النسيم، طيب وبعدين جاء في اليوم الذي حارب فيه فرعون موسى عليه السلام ودخلوا في اليم واتصدعوا وخرجوا من اليمن، فجعل اليهود هذا اليوم عيد، سموه عيد الخروج، او بالكلمه المعنى اليهود عيد الفطر الذي يحتفلون به الان، ومعروف ذلك لكل الناس. وللاسف اليهود حتى في عيد الفصح ان ربنا اخرجهم فيه من اليمن جعلوه هو المعان اللي حاولوا يقبضوا فيه على عيسى عليه السلام ليقتلوه نفس اليوم. فمتى الله تبارك وتعالى عيسى بن رفعه الله وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم لفي خميس عهد ولا جمعه مظلمه ولا فت منور ولا حد، كل هذا باطل وابتداع. نوم ناتي في ايام الابتداع، ليست الابتداع حتى في ايام حتى محترمه عند اهل الاسلام، لا دي في ايام ليست عند المسلمين، فنجعل واعدا عندنا والله نخيب ونخسر، نخيب ونخسر ان كانت هذه العهد، وهذا يوم عادي لا انت تميزه بشيء، حتى لا تميزه بالصيام الا ان يكون رجل يصوم الاثنين والخميس، فهنيئا له بمتابعه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، هذا مبدأ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة أمر عظيم وليس المقصود منها مجرد أحداث مؤثرة، إنما دروس لها عبرة نأخذها في مدى التوكل على الله، في الاهتمام بأخذ الوسائل وعدم الاعتماد عليها، لأنك مهما دبرت فقدر الله تبارك وتعالى واقع، دين الله أحق ما يبذل له، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما تعطى. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم قاتل اليهود المجرمين ومن هاودهم. اللهم اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وافضل رسلك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقت الصلاه.